ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا لأمته لما حذرهم في مجلس القضاء عنده صلى الله عليه وسلم. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مع أصحابه، هو الإمام وهو القاضي وهو المربي وهو الداعية وهو غير ذلك. قال لعل بعضكم يكون ألحن بحجتنا بعض فأقضي له بنحو ما أسمع.
نعم، هذا هذا في التخصص الشيخ سلطان.
لا شك، الله المستعان، الله المستعان. فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن أخذ من حق أخيه شيء فإنما أقطع له من النار.
الله،
فليأخذ، فإن شاء ليأخذ أو ليترك.
الله المستعان.
لا شك استحضار مثل هذه الأمور، استحضار مثل هذه الأمور قبل أن يكون الإنسان سائقه شهوته وشيطانه، استحضار مثل هذه الأمور تحفظه بإذن الله تعالى، ولعلها من الخطوات العملية أيضا.
جميل شيخ سلطان. لا شيخ يوسف، في مجالس الناس مع الأسف يعني تتوالى المنكرات، ومن أعظم المنكرات في بعض المجالس هي النهش من الآخرين، يعني يغتاب فلان ويستهزئ بفلان ويطعم بفلان والآخر، وبعضهم يقول يا أخي لو نصحت، يقول يا أخي ما تحل لنا المجالس إلا بهذه الطريقة. حتى نوصل هذه المسألة، ما معنى الغيبة أولا، وهل هناك فرق بينها وبين البهتان؟
نعم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن ذلك كما في الحديث الثابت عنه في الصحيح: ألا أخبركم ما الغيبة؟ فقالوا بلى يا رسول الله. فقال: ذكرك أخاك بما يكره. هذا التعريف الاصطلاحي للغيبة، ذكرك أخاك بما يكره.
دعني أقاطعك، بعض الناس لما تقول يا أخي اتق الله كيف أطعم فلان، يقول والله ما قلت إلا الصدق كل اللي قلت، يعني هذا يرد أنه هذا هو الغيبة.
نعم، وفعلا هو الصحابي يعني لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ فقال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذا هو البهتان، حينما تكذب عليه بشيء وهو يكره. نعم، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فإذا كنت تعلم أن أخاك يكره هذا الحديث فيحرم عليك أن تتحدث به.
طيب ليش الناس يغتابون؟ يعني ما هو الداعي لهم؟
فاكهة اللسان، فاكهة المجالس، وفيها لذة، ويحسنها الشيطان ويقربها من الناس ويحليها لهم، ولذلك تتوق نوع من أنواع الشهوة، شهوة اللسان. ولذلك يجب على المؤمن أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاءت النصوص لأنها محببة إلى النفوس، جاءت النصوص بتبشيعها. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يعني تبشيع لهذه المعصية، لهذه الكبيرة من كبائر الذنوب والغيبة. يعني إذا أردت أن تغتاب إنسانا لا تصل المسألة سهلة، فتصور حالك وكأنك تأكل من لحم أخيك وهو ميت، يعني لأن الميت أشنع وأشد بشاعة وصعبة على النفوس جدا. فتصور أنك في أثناء حديثك عن أخيك بما يكره أنك تنهش في لحمه، ولذلك كل هذا دفعا للإنسان على أن لا يغتاب. ولذلك احفظ لسانك وابتعد عن الغيبة. يعني طبعا من اللطائف أن رجلا كان يغتاب آخر، هذا من جهله يعني بالغيبة، كان يغتاب آخر فكان موجودا فظهر المغتاب، فالذي كان يتكلم بالغيبة اعتذر فقال: والله ما كنت أدري أنك موجود. يعني هو الآن مصر، لكن من يعني من هول الموقف ما أحسن التصرف وما أحسن الاعتذار. وعلى كل حال يعني معنى كلام أن لو كان موجود ما قال، لو كان غير موجود لاستمر في الغيبة،
وهذا هو المفلس حقيقة.
ما في شك. نعم، يعني شأن الغيبة طبعا لكلام ابن تيمية له كلام طويل يعني في موضوع الغيبة وأنواعها وأشكالها، وأحيانا الغيبة قد تكون باللسان وقد تكون صريحة وقد تكون بالإيماء وقد تكون بالإشارة.
عجيب.
نعم،
كيف تكون بالإيماء؟
يعني أحيانا إشارة إلى أن فلان قصير أو دميم أو كذا أو بخيل، بالإشارة قد تصل. وأحيانا اتهام الإنسان بطريقة يفهم الشخص المقابل المقصود استنقاصه، فلان الله يرزقنا الإخلاص، يعني كان الرجل منافق يعني يوحي إليه أنه كذا. وبعض الناس يتكلم بمثل هذه الطريقة، يعني إن يعني الإيحاءات باللسان التي توصل هذا المفهوم إلى من أمامك أنت وقعت الحقيقة الأمر قد تم قد حصل، ولذلك وقعت في الغيبة أما وقوعا صريحا أو بالإشارة أو بالإيماء، وكلها داخلة في التحريم، فاحذر وابتعد. والواجب علينا أن, 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 أن نصمت وأن نبتعد عن الغيبة. ثانيا أن لا نسمح لأحد في المجالس أن يغتاب، بل المشروع في حق في المشروع يعني في حقنا أن نذب عمن أغتيب. نعم، الذب أن يذب المؤمن عن أخيه في غيبته دائما، هذا منهج ما دام أنه غير موجود فأن تذب عنه وتدفع عنه ولا تسمح لأحد أن يتحدث فيه. عندك ملاحظات اذهب له وأخبره بها.
بعض الناس قد يفعل هذه المعصية ثم يتوب، يقول كيف أكفر عن هذا الشخص الذي اغتبته في ذلك المجلس؟ هل هناك وسيلة معينة ممكن يكفر بها بعد الاستغفار والتوبة؟
التوبة هنا التوبة المشروعة بشروطها، نعم، وإضافة إليها شرط رابع. التوبة المشروعة التوبة يعني لأنها ذنب يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فيقلع عن الذنب ويندم على ما فعل ويعزم على أن لا يعود.
جميل.
ونظرا لأن هذه المعصية متعلقة بحق إنسان، جميل، فأنت اعتديت عليه وحقوقه ليست فقط، بعض الناس يظن أن الحقوق هي الحقوق المالية، لا، هناك حقوق معنوية، ومنها أنك نلت من شخصه واغتبته وتكلمت فيه واعتديت عليه، فالحل أنك تذهب إليه وتستسمح منه. جميل. فإن طلب عوضا فتعطيه مالا أو هدية أو شيئا مثلا. جميل. وإن يعني وإن سمح فالحمد لله. جميل. لكن بعض الناس يقول يصعب علي أن يستسمح منه. صحيح. وإن يقول أني اغتبتك فما الحل؟
وقد يكون فيها يعني مآلات غير جيدة لما يقول أنا اغتبتك،
لا شك نقول
ردة فعل عند الشخص.
نعم، نقول الأصل أنك تستسمح منه لأن المسألة خطيرة. جميل. وستقف بين يدي الله يوم القيامة، فلا بد أنك تستسمح في الدنيا حتى لو غضب عليك في الدنيا، لكن أيضا قد يكون الأمر أكبر من ذلك فيصعب على الإنسان. بعض أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية قال إن إذا كان الإنسان يظن أنه ببيان بالاستسماح يترتب عليه مضرة أكبر، فيمكن أن يعوض ذلك بأن يذكره في نفس المجالس بالخير.
جميل.
وأن يذكره بالخير وأن يدعو له بظهر الغيب، فهذه من يعني من المقايضة صح التعبير والمعاوضة لما للاعتداء الذي تم على ذلك الإنسان.
جميل. نخرج من الغيبة إلى موضوع آخر أيضا خطير ونجده منتشر حتى في بعض المجالس مع الأسف أو مع بعض الأشخاص، وهو مرض ألا وهو النميمة. يعني شخص الله، ماذا نقصد بداية بالنميمة حتى الأخ المشاهد يعرفها، ولماذا الناس يخوعون فيها؟
أنا لا أدري، معنا وقت يا شيخ تركي،
نحن نحاول أن نستعرض كثير من النقاط لأجل الوقت.
لا، وددت أن أذكر حديثا عن الغيبة وإن كان في سنده مقال، لكن هو في الحقيقة مثل الرادع عن الغيبة. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أن استطالة الرجل في عرض أخيه من أربع الربا. وأول حديث أو صدر الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الربا 36 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وأعلاها استطالة الرجل في عرض أخيه. فليست المسألة سهلة أن يتكلم الإنسان في عرض أخيه. وحديث آخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين العلاج وموقف من أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في مجلس يغتاب فيه مسلم، هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن عرضه يوم القيامة. وابن القيم رحمه الله تعالى يعني قاعدة في مفتاح دار السعادة وفي كثير من كتبه أن الجزاء من جنس العمل، مثل ما يعامل الإنسان المخلوقين يعامله الله جل وعلا. فمن ستر الناس ستره الله، ومن عفى عن الناس عفى الله عنه، ومن أعطى الناس أعطاه الله من فضله، وهكذا كل عمل يجازى بمثله.
إذن لعلنا ننتقل إلى النقطة أخرى.
أما بالنسبة لموضوع النميمة وهي القالة بين الناس، نقل الكلام على وجه الإفساد، هذا هو معناه، نقل الكلام على وجه الإفساد. يذهب شخص يسمع كلام ثم ينقله إلى آخر بقصد الإفساد بين الاثنين، وربما زاد فيه أو نقص، لكن كل قصده وداعيه كل قصده وداعيه هو الإفساد بين الناس. وهذه أيضا تتخذ وجوها كثيرة، تتخذ وجوها كثيرة، مثل الوجوه التي أشار إليها ابن تيمية وابن القيم وغيره من أهل العلم، وتطرق لها الشيخ يوسف قبل قليل، إما تكون باللفظ تصريحا وكناية، وإما تكون بالفعل بالإشارة وغيرها، وقد يكون لمزا وغيره.
لكن هناك تحذير، يعني تحذير خطير.
لا شك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال لا يدخل الجنة نمام، في رواية لا يدخل الجنة قتات،
والقتات هو النمام.
نعم. ومما قرره أهل العلم أن الكبائر إما أن يتوعد عليها بعدم دخول للجنة، أو بغضب من الله، أو بأن الله لا ينظر إلى صاحبه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم،
أو ورد فيه حد أو تعزير.
نعم، أو ورد فيه حد أو تعزير. فالحقيقة أن هذا مما يبين خطورة النميمة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه
النميمة هي تعتبر من الكبائر،
لا شك هي من كبائر الذنوب.
نعم.
وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما مع أصحابه وقد مر بقبرين، ثم أخذ سعفة فشقها نصفين ثم وضع إحداهما على قبر والأخرى عليه. ولا شك أن هذه يعني من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم على القول الصحيح، وضع إحداهما على قبر والأخرى على قبر، ثم قال لعلها تخفف على أصحابهما، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال ألا إنه كبير. هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يعذبان في كبير، يعني في نظر كثير من الناس
أمر
سهل، بلى إنه كبير. نعم، هو كبير،
يعني الناس يرون أنه أمر سهل ولا في شيء.
نعم،
رؤية الناس له.
نعم.
كان أحدهما لا يستنزه من البول، وكان الآخر يمشي بالنميمة، فهذا مما يبين خطر هذه النميمة،
يعني هو من أسباب عذاب القبر
ولا شك. وهذه النميمة أيضا يعني ربما ينضم إليها لخطورتها خطورة الظلم، لأنها وجه من وجوه الظلم، أن تفسد بين الناس، أنت تظلمهم بهذا. ولا شك أن الظالم قد توعده الله بالعقوبة، وقد نصر الله سبحانه وتعالى، توعد بنصر المظلوم في حديث.
ما هو دوري شيخ يوسف عندما يأتيني شخص يقول ترى فلان قال فيك كذا وقال فيك كذا وقال فيك كذا؟
أحسنت، هذا الموقف الآخر والحديث الجاء الآخر في موضوع النميمة.
نعم.
أي إنسان ينقل لك النميمة لا تقبل منه، لأن النمام واقع في كبيرة، ومن وقع في الكبيرة فهو فاسق، والفاسق لا يقبل قوله، ودائما لا تقبل قوله وترده عليه، فتقول أبدا فلان ما يقول هذا الكلام، فلان أثق فيه لا يمكن يقول هذا الكلام، وبقوة حتى لو كان احتمال أنه قاله وليس بقوله، لابد أنك تذب تدفع هذا المنكر الذي أمامك وهذا الكلام الذي قيل، وأنا لا يمكن أن أصدق هذا الكلام وتذبه. هذا هو الموقف الشرعي.
الله.
نعم. وفي أمر آخر أيضا من المهم أن نذكره، وهو ما يتعلق بموقف الإنسان في الحديث عن الآخرين.
جميل.
دائما، لأن يعني الإنسان يعني وما ذكر أن هي القالة بين الناس على وجه الإفساد.
نعم.
قد يكون متعمد وقد يكون غير متعمد أحيانا. وقد يكون الإنسان في مجلس فيقال فلان وش قال عن فلان، فيتكلم هو ما يدري وش اللي فتكلم أحيانا، وربما جرى الحديث بعضه بعضا، فيتنبه المؤمن لا تنقل إلا الكلام الطيب ولا تنقل الكلام الرديء. فلان والله فلان يثني عليك يذكرك بالخير يقول عنك كذا وكذا، دائما أنقل الكلام الطيب. إذا ذهبت إلى قريبك، إذا ذهبت إلى أهلك، إذا ذهبت إلى والدك والدتك زميلك كذا، إذا نقلت كلاما عن أحد عنه فانقل الكلام الطيب، حتى لو كان يذكره بسوء ويذكره بخير، أنقل الكلام الخير وأترك السوء. وهذا منهج شرعي، لأنك تؤجر بهذا، أنك تؤلف بين القلوب وتجمع وتبتعد عن الباطل والمنكر، وهي النميمة. نعم.
دعونا ندخل في حقيقة نقطة أيضا جوهرية وهامة الأخ المشاهد. إنسان قد يقع في هذه الأفات وقد يعصي الله وقد يتساهل، لكن ألا تكون هناك خطوات عملية حيث الواحد إذا فعلها بإذن الله تعالى يبتعد عن هذه الأفات ويحفظ هذا اللسان؟ نبدأ بك شيخ سلطان. إن ذكرت نقطة جوهرية وهي أنه الإنسان ينظر يعني لنية ما يقول وما آلة الكلام، لعلك تعيدها بشيء من التفصيل.
أولا استحضار الأجر.
نعم.
من الله سبحانه وتعالى سواء في اللسان أو غيره، لعله بإذن الله تعالى يكون أيضا مشوقا إلى أن يحبس الإنسان ما يدعوه إلى إفلات لسانه. الشيء الثاني استحضار خطورة اللسان وما يحدث سواء كان الخطر آنيا أو يحدث فيما بعد في المآل. ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا واضح كما أسلفت المثال عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا في الحقيقة قد شدني كلام الشيخ يوسف قبل قليل عن مسألة النميمة.
دعنا في الخطوات لأن الوقت أنا يدهمنا الشيخ إن سمحت نأخذ بعض الخطوات حتى يعني الأخ المشاهد يستوعب أكبر قدر ممكن من هذه الخطوات.
طيب سمحتنا. بالنسبة للخطوات استحضار أيضا ما ينتج عن التكلم باللسان سواء كان آنيا أو كان في المآل. نعم. مثل تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من في صلح الحديبية أيضا وهذا منهج حتى يكون منهج الإنسان في تصرفاته ليس مع اللسان فقط حتى في اتخاذ قراراته دائما ينظر للمآل لا يفلت المآل حتى فيما يكون من النوازل الحادثة لا يدري فيها الحق من الباطل ينظر في مآل الأمر يتبين له بإذن الله تعالى خصوصا في المسائل التي ليس فيها نص شرعي وأقصد بالنص يعني. نعم. الصريح أن الحكم الصريح استحضاره بإذن الله تعالى لعله إن شاء الله يعني يدفعه استحضاره إلى أنه محاسب على كل كلمة يتلفظ بها على حد قول الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وذلك مما يذكر عن بعض أهل التفسير أن كل كلمة ينطق بها الإنسان محسوبة عليه إن كانت خيرا كتبها ملك الحسنات الذي على يمينه هذا بالاتفاق أن ملك الحسنات على اليمين كتبها ملك الحسنات وإن كانت كلمة سيئة كتبها ملك السيئات وإن كانت كلمة مباحة كتبها ملك السيئات أيضا هذا ذكره بعض أهل العلم. ومما يدعو الإنسان إلى أن يحفظ لسانه إلا من خير أنه يتحسر على حتى هذه الكلمات المباحة أنه ذهب عليه وقتها لم يسخرها في طاعة الله جميل. سبحانه وتعالى حتى تكون له في رصيد حسناته.
جميل شيخ يوسف نأخذ بعض الخطوات الأخرى ذكرت من أهم الخطوات ذكر الله عز وجل.
أحسنت. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله تعالى فيه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. المسألة خطيرة يعني لابد الإنسان في مجالسه وفي أماكنه يذكر الله لذلك نحرص دائما على ذكر الله وهذه من كما يقول يعني اغتنم وقتك بما ينفع وهي من أهم وسائل وأسباب البعد عن المعصية معصية اللسان وغير اللسان أنك تغتنم وقتك بما ينفع والنفس اللي لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. الآن بعض كبار السن من الرجال ومن النساء أيضا دائما ذكر الله على ألسنتهم لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حتى بعضهم دائما يحسب بيده ويحسب بكذا لأنه دائما على ذكر وتربى عليه ونشأ عليه ويكون مجالسه دائما ذكر وهكذا.
والقلب إذا أشغل بذكر الله انشغل عن الأمور الأخرى.
نعم ولذلك أنا أقول من الأسباب المهمة أن يتأمل الإنسان النصوص الواردة في فضل ذكر الله سبحانه وتعالى والنصوص الواردة كثيرة يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. والنصوص أحب الكلام إلى الله 4 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. جميل. فالإنسان دائما يحرص على ذكر الله ويقرأ القرآن ونحو ذلك. جميل. مجلس ذكر حينما يكون بين أسرته وأقاربه يحرصون أنهم يقرأون حديث آية فتوى كلمة تلقى يعني الآن بعض الناس ما يفكر في المجلس إذا جلس في المجلس يتكلم يتوجه المجلس حيث ما توجه بلا قياد ويتكلم فيه إن تكلموا عن محاضرة ودروس تكلم فيها وإن تكلموا عن المشروبات والأطعمة تكلم فيها وإن تكلموا عن الهواتف والجوالات تحدث فيها لا يعني احرص دائما أنك توجه المجلس ولا تنشغل.
شيخ يوسف توجيه جميل أن الإنسان يلتفت إلى ذكر الله وأن يشغل وأعتد عن المقاطعة لأن الوقت يعني الأخ المخرج يقول الوقت انتهى لكن هو توجيه مهم الإنسان يذكر الله عز وجل في كل حال وأن يقرأ في نصوص الواردة في الذكر وماذا يذكر الله وكيف يذكر الله عز وجل وهو توجيه جميل جدا منكم حفظكم الله. باسمكم جميعا مشاهدينا نشكر ضيفي هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الأحمد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود وفضيلة الشيخ سلطان بن عثمان البصيري القاضي في ديوان المظالم. الشكر لكم مشاهدينا على مشاهدتكم هذه الحلقة من ليالي الصيف إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل أن تقضي معنا وقتا بليال صيفية، نقتبس النور ونهديه دررا وزهورا برية، ونصوغ العلم ولا حينا نلبسها حللا وردية، ونصوغ العلم رياحينا نلبسها حللا ورديا، نلبسها حللا ورديا.